بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام في الملحوظة الأولى وهي حرمة التجري، فقد انتهينا إلى أن التجري عمل قبيح ويستحق فاعله عليه العقاب، وهو معنى الحرمة العقلية، إلا أننا لم نظفر بدليل شرعي يدل على الحرمة الشرعية. رغم أن السيد الشهيد رضوان الله عليه في كتابه الفتاوى الواضحة تحت عنوان مصادر الفتوى قال إن مصدر الفتوى اثنان، الكتاب والسنة، بامتدادها أي سنة المتمثل في سنة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم أحد الثقلين الذين أمر النبي بالتمسك بهما. ثم قال أما الدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا، قال فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكننا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما ثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. فإن كان مراد كل دليل عقلي حتى التجري الذي ثبتت حرمته وثبت قبحه وعقابه بالدليل العقلي، فلا بد أن يحكم الشرع بحرمته، عليكم السلام ورحمة الله. فهذا قد استدل في تقريرات بحثه بأن لا دليل شرعي على حرمة التجري، لا دليل شرعي رغم وجود الدليل العقلي على حرمته، فهو مورد دل الدليل العقلي على حرمته ولم يدل الدليل الشرعي على حرمته، إلا أن يدعي أنه الفتاوى التي ذكرها في كتابه من الأدلة العقلية على حرمة شيء فيها دليل شرعي، أما التجري فهو لم يذكره إلا أن يدعيها، وإلا هذا إشكال عليه. لو كيف تقول كل دليل عقلي قام على حرمة شيء أو على تكليف يوجد هناك دليل شرعي، وأنت في تقريرات بحثك كما كتبها المقررون أثبتوا أنك تقول بالحرمة العقلية وقبح فعل التجري والعقاب عليه من دون أن يكون هناك دليل شرعي يدل على حرمة التجري. نعم، على كل حال هذا الإشكال يرجع. الآن ننتقل إلى ثمرة التجري. ما هي ثمرة التجري غير التطبيقات؟ ما هي ثمرة التجري؟ هنا ذكر المحقق العراقي أن ثمرة القول بقبح التجري تظهر في العبادات، فيما إذا تنجز على المكلف حرمة عبادة ما، تنجزت حرمة عبادة ما، كما إذا تنجز حرمة صلاة الجمعة في وقت الغيبة، أو تنجز حرمة صوم العيد، أو حرمة صوم الحائض، أو حرمة صومها أو صلاتها بالحرمة الذاتية، تنجزت الحرمة الذاتية في حرمة صوم يوم العيد أو صوم الحائض أو صلاة الحائض أو صلاة الجمعة، ومع ذلك جاء بها المكلف برجاء صحتها وعدم حرمتها، ثم انكشف عدم الحرمة. فبناء على قبح التجري لا يقع الفعل صحيحا بل يقع باطلا لعدم امكان التقرب بالقبيح وان لم تكن هناك حرمة شرعية، لانه قبح عقلي موجود، عقاب عليه موجود، فكيف يتقرب بهذا القبيح الذي عليه العقاب؟ واما بناء على عدم القبح فتقع صلاته صحيحة ومجزية على مبنى الشيخ الأنصاري الذي لا يرى في التجري قبحا اصلا، لا يرى قبحا فعليا. ولكن السيد الشهيد رضوان الله عليه ناقش هذه الثمرة فقال ان الفعل العبادي اذا قطعنا بالحرمة الذاتية وتنجزت علينا الحرمة الذاتية هذا الفعل العبادي يقع باطلا على كل تقدير، قلنا بقبح التجري او لم نقل بقبح التجري، لان المقصود من التقرب هو الاتيان بالفعل من اجل المولى ان يعظمه بداعي المولى، ان يفعله بداعي المولى، ان يفعل الفعل بداعي المولى. اي المقصود من التقرب والاتيان بالفعل من اجل المولى هو ان يفعل الفعل بداعي المولى، والمفروض انه تنجزت عليه الحرمة الذاتية، تنجزت عليه الحرمة الذاتية، فهو يرى ان هذا حرام ذاتا، فكيف يتأتى للمكلف ان يأتي بالفعل بداعي المولى؟ كيف مع انه قاطع بالحرمة كيف يتأتى له ان يأتي بالفعل بداعي المولى مع قطعه بالحرمة الذاتية؟ اذا هذه الثمرة منتفية. طيب الان ذكرنا الملحوظة الاولى بعد بحث تنجز القطع ان القطع منجز ومعذر، اذا قطع بالتكليف تنجز التكليف عليه، واذا قطع بعدم التكليف اصبح ذا عذر وان كان هناك تكليف واقعا. اذا تنجز عليه التكليف إذن يجب العمل وان لم يكن الفعل واقعا موجود، وان لم يكن الفعل في الواقع موجود ولم يكن هناك وجوب، ولكن تنجز عليه الوجوب. الان الملحوظة الثانية، يذكر علماء الاصول بان القطع بالتكليف الذي قلنا انه يستدعي الموافقة العملية، هل يستدعي الموافقة الالتزامية او لا؟ الموافقة الالتزامية هي عمل اختياري قلبي، بمعنى عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي، عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي، هذا هو الموافقة الالتزامية. فالعمل اذا قطعنا بوجوبه، اذا قطعنا بالتنجيز، هل كما يستدعي الموافقة العملية يستدعي ماذا؟ يستدعي عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي او لا؟ هذا بحث ثاني غير بحث التجري. هنا الجواب، ما المراد من الموافقة الالتزامية التي قلنا هي عبارة عن خضوع عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي؟ هل عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي هذا له معاني؟ إذا أريد من عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي تصديق النبي بما جاء به والإذعان بما أمر به، فهذا لا يختص بالأحكام الإلزامية، لا يختص الأحكام الإلزامية، بل لا يخص مطلق الأحكام، حتى المستحبات والمكروهات والمباحات، إذ يجب تصديق النبي حتى في إخباراته الخارجة عن الأحكام. إذا كان المراد من عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي تصديق النبي، فهذا البحث في الأصول غير صحيح تخصيصا بالأحكام الإلزامية، لأننا يجب علينا أن نصدق النبي في كل ما جاء به، سواء كان في أحكام إلزامية أو أحكام غير إلزامية، وحتى في إخباراته يجب علينا هذا تصديق النبي. إذا أريد من خضوع، بمعنى إذا أريد من عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي، أن يأتي العبد بالواجب لوجوبه وبالمستحب لاستحبابه، فقد قلنا سابقا إن قصد الوجه غير معتبر في صحة العبادة، بل يكفي إتيان العبادة مضافة إلى المولى بدون أن يأتي بالوجه لوجوبه، يأتي بالمستحب لاستحبابه، يأتي بهذا العمل مضافا إلى الله تعالى. ثم إن كلامنا لا يختص بالعبادات، بل كلامنا مطلق ما تعلق به القطع، وإن كان حكما وضعيا ليس فقط في العبادات، حتى إذا كان حكما وضعيا، إذا قطع بالضمان ولم يدفع المال خروجا عن جادة الشرع ثم تبين عدم الضمان، إذا قطع بكون هذا ماء ولم يتوضأ به وإنما تيمم ثم تبين أنه نفط، هذا تجري، وكلامنا ما يختص بالعبادات حتى يقال بأن المراد إتيان الواجب لوجوبه والمستحب لاستحبابه. نعم، إذا كان المراد من عقد القلب وخضوع الجنان للحكم الشرعي هذا المعنى، إذا كان المراد عقد القلب على وجوب العمل الواجب، وجوب العمل الواجب، عقد القلب على وجوب العمل الواجب وحرمة العمل المحرم، بمعنى أن دليل الواجب دل على لزوم عملين، هذا معنى عقد القلب، هذا معنى عقد القلب وخضوع الجنان، أن الدليل الذي دل على الوجوب دل على لزوم عملين، أولا عمل خارجي، الثاني عمل جانحي قلبي، وهو يعقد القلب على وجوب العمل الواجب، هذا عمل جانحي، يعقد القلب على وجوب العمل الواجب ويعقد القلب على حرمة العمل المحرم، هذا عمل جانحي، هذا عبارة عن عقد القلب وخضوع الجنان، يعقد القلب على وجوب العمل الواجب وحرمة العمل المحرم، يعني إذا اجى دليل على وجوب شيء لزم منا عملين، يلزم منا عملين، الأول عمل خارجي، الثاني عمل جانحي، فبموافقتهما العمل الخارجي والجانحي يحصل على ثوابين، وبمخالفتهما يحصل على عقابين، وبامتثال أحدهما وعصيان الآخر يحصل على ثواب للممتثل وعقاب للمتروك، إذا كان هذا مقصوده، أنه هل تجب الموافقة الالتزامية للعمل المقطوع به أو العمل الذي قامت عليه الحجة، بمعنى عقد القلب وخضوع الجنان، ما معنى عقد القلب وخضوع الجنان؟ المراد هو عقد القلب على وجوب العمل الواجب، يعقد القلب على وجوب العمل الواجب وحرمة المحرم، يعني بالإضافة إلى عمله الخارجي هو يعقد قلبه على الوجوب، على وجوب العمل. فإذا عقد قلبه على وجوب العمل وجاء به خارجا حصل على ثوابه، إذا لم يعقد قلبه على وجوب العمل ولم يأتي به خارجا حصل على عقابه، وإذا عقد قلبه على وجوب العمل ولم يأتي بالعمل خارجي حصل على ثواب واحد وعقاب للمتروك. وإذا لم يعقد قلبه على وجوب العمل الواجب وإنما جاء به في الخارج، ما عنده عقد قلب على وجوب العمل الواجب ما، لكن جاء به خارجا، يحصل ثواب على الإتيان ويحصل عقاب على عدم عقد قلبه على وجوب العمل الواجب. إذا كان بهذا المعنى فهذا لا دليل عليه أصلا. لماذا؟ لماذا لا دليل؟ لأن وجداننا يشهد لشهادة وجداننا في باب الإطاعة والعصيان، في باب الإطاعة والعصيان يشهد وجداننا ويستقل عقلنا بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيدي إلا مثوبة واحدة دون العقوبة، ولو لم يكن مسلما وملتزما وعاقدا قلبه على وجوب العمل الواجب، ماكو إلا مثوبة واحدة وعصيان واحد. يعني واحد إذا كان ما عاقد قلبه على وجوب السعي بين الصفا والمروة لكن جاء بالسعي مع أصدقائه، ما عاقد قلبه على وجوب رمي جمرة العقبة لكن جاء بها مع أصدقائه، فهذا يعد ممتثلا ولا عصيان. بينما احنا قلنا إذا لم يكن قد عقد قلبه على وجوب العمل الواجب وجاء به يحصل على عقوبة ومثوبة، بينما الوجدان والعقل يحكم بعدم وجود إلا مثوبة واحدة إذا جاء بالعمل من دون تسليم به. نعم نعم لا قلنا لا فرق بين العاصي والمتجري في استحقاق العقوبة، لأنهما معا تعديا على حق المولى وظلم المولى ولم يعطي المولى حق الاحترام. العاصي والمتجري كل واحد منهما يحصل على عقاب لتجريهما وعدم احترام المولى الذي يكون احترامه واجبا على العبد. نعم الذي صادف قطعه الواقع، الذي صادف قطعه الواقع ومصادفة قطعه للواقع ليست باختياره، هذا يعاقب عقاب شرب الخمر، بينما المتجري يعاقب عقاب توهين المولى والعاصي يعاقب عقاب توهين المولى. فما عندنا عقابين على فعل واحد، عندنا عقاب على العاصي والمتجري في أن كل واحد منهما وهن المولى، حقر المولى، لم يقم بحق المولى، هذا مشترك بينهما. والعاصي الذي طابق قطعه الواقع ومطابقة قطع الواقع ليست باختياره، هذا عليه عقاب شرب الخمر الذي هو جلد 70 جلدة أو 80 جلدة. وأن العاصي له عقابان على فعل واحد ما عندنا شيء، العاصي له عقاب على فعل اشترك هو والمتجري فيه وهو عدم احترام المولى الواجب، خروجه عن حق العبودية. أما الشارب للخمر الخارجي له عقاب على فعل آخر، هذا ليس تعدد العقاب، هذا ليس تعدد العقاب، هذا فعل آخر. كما إذا اشترك اثنان في قتل شخص وبعد موته قام أحدهما بالتمثيل به، هذا الذي قام بالتمثيل له عقابان لكن على فعلين، الفعل الأول هو مشترك مع غيره في القتل، الثاني التمثيل، هذا فعل آخر وعقاب آخر، هذا لا يقال أنه عقابان على فعل واحد. إذن نحن نقول بأن الموافقة الالتزامية التي هي بمعنى عقد القلب وخضوع الجنان، إذا كان المراد بها عقد القلب على وجوب العمل الواجب وحرمة المحرم، بمعنى أنه إذا وجب فعل واحد لزم عملين، عمل خارجي الثاني جانحي، فبموافقتهما يحصل على ثوابين وبمخالفتهما يحصل على عقابين، وإتيانه بأحدهما دون الآخر يحصل على مثوبة وعقوبة، هذا لا دليل عليه أصلا لشهادة الوجدان واستقلال العقل في باب الإطاعة والعصيان، بأن الإنسان لا يستحق في حال الإطاعة إلا ثواب واحد، بينما هاي الموافقة الإنسان تقول ثوابين، ثواب واحد، وفي حال العصيان إلا عقاب واحد. وإن كان من يعتقد ويعقد قلبه على وجوب العمل الواجب وحرمة العمل المحرم يكون أقرب إلى المولى ممن لا يعتقد وجوب العمل الواجب وحرمة العمل المحرم وجاء بالعمل الواجب، الأول يكون أقرب إلى المولى، أقرب إلى المولى. لكن في باب العصيان والعقوبة لا يوجد إلا عقوبة واحدة ولا يوجد إلا مثوبة واحدة. طيب الآن تطبيقات قاعدة أن القطع ينجز الحكم الشرعي ويعذر من الحكم الشرعي، وتطبيقات للتجري وهي الملحوظة الأولى. هنا الشيخ الأنصاري قال لا إشكال في وجوب متابعة القاطع، القطع بنفسه موضوع التنجيز، القطع بالتكليف، إما تكليف الوجوب وإما تكليف الحرمة. الشيخ الأنصاري قال لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا، أي القطع موجودا، وقد علل ذلك بقوله لأنه أي القطع بنفسه طريق إلى الواقع وليست طريقيته قابلة لجعل الشارع، القطع طريقيته ليست مجعولة إثباتا ونفيا، فالقطع الحاصل لكل مكلف بحكم شرعي حج عليه ومنجز للحكم عند الإصابة، إذا كان قطعه مصيبا للواقع فمنجز عليه، لو تركه يعاقب بحيث يستحق العقاب عليه، ومعذر عند الخطأ لو قطع بعدم التكليف فهو حر في العمل وعدمه، فلو لم يعمل وتبين أن هذا مكلف به فهو معذور. فإذا القطع معذر عند الخطأ بحيث يكون مؤمنا عن العقاب، هذا كلام الشيخ الأنصاري. أيضا الشيخ الأنصاري قال والحق إن الكفار مكلفون بالفروع، أي مسألة أن الكفار أن الكفار مكلفون بالفروع ومعاقبون على تركها، أو أن الكفار غير مكلفين بالفروع. المشهور ذهب إلى أن الكفار مكلفون بالفروع ويعاقبون على تركها، إلا ثلاثة من علمائنا، أحدهم من المتقدمين والثاني صاحب الحدائق، والثالث السيد الخوئي. ذهبوا إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروع. شيخ الأنصاري يتكلم على مبنى المشهور، قال الحق أن الكفار مكلفون بالفروع ومعاقبون عليها، إلا أن أكثرهم إلا ما قل وندر جهال قاصرون لا مقصرون. أما عوامهم، عوام الكفار، فظاهر أنه هذا قاصر، قاصر لماذا؟ لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب، مذاهبهم الموجودة عندهم لا ينقدح في ذهنه خلاف ما هو عليه، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين كيف هم قاطعين بصحة مذهب أهل البيت. عوام الشيعة يقطعون بصحة مذهب أهل البيت، والقاطع معذور في متابعة قطعه. فهذا الكافر الذي يتبع مذهبه لقطعه بصحة مذهبه هذا معذور في متابعة قطعه، ولا يكون عاصيا وآثما. ما يكون عاصي، ما يكون مكلف بالفروع، لكن لقطعه بصحة مذهبه ولم يأتي بالفروع الفقهية التي نأتي بها قطعي، إذن لا يكون عاصيا، لا يكون آثما، يكون معذورا. نعم، شوفوا لقطعه، لقطعه بعد الله لا يعاقب، لا يعاقب، لا يقول لماذا عملت على حسب قطعك. القطع حجة ذاتية، فهذا تطبيق لحجية القطع. نعم، في الأصول نعم، تلك الأمور تحتاج إلى نظر واجتهاد. قال وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولة والنشوء في محيط الكفر صاروا جازمين، دول غير العوام أيضا صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدء نشوهم. إذن هذا تطبيق لحجية القطع. فالكافر الذي معتقد بصحة مذهبه ويعمل على وفقه لا يعاقب لأنه ترك الواجبات، لأنه معذر، هذا القطع معذر. وإن قال الشيخ الأنصاري يقول وإن قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع، أن الكفار مكلفون بالفروع، لكن عندهم قطع بصحة مذهبهم فيتركون الواجبات الشرعية، وهذا معذر لهم إذا حصل لهم القطع. طبعا من لم يحصل له القطع الذي يحتمل أن وجود مذهب آخر صحيح ولا يفحص هذا نادر، هذا تطبيق لحجية القطع. ثم قال السيد الخوي نسب إلى بعضهم الحكم بفسق من ترك تعلم مسائل الشك والسهو في الصلاة. قال هذا الذي لا يتعلم مسائل الشك والسهو في الصلاة هذا فاسق. قال السيد الخوي وهذه الفتية يحتمل استنادها إلى أحد أمور، منها إن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء بها او احتماله من اظهر مصاديق التجري، هذا تطبيق للتجري، هذا متجري على المولى يترك المسائل مع العلم بالابتلاء بها او احتمال الابتلاء بها، يعني ما يدير بال للشارع، هذه احكام الشارع، يترك تعلم المسائل مع علمه بالابتلاء بها، يعني لم يقم بحق العبودية، لم يكن في طريق الشارع، فإذا ما ابتلى بهذه المسائل وهي مسائل الشك والسهم ما ابتلى يكون متجريا وإن لم يبتلي بهذه المسائل في الصلاة. نعم، يقول نسب إلى بعضهم الحكم بفسقه، يعني فعل محرما عقليا قبيحا يعاقب عليه. يقول نسب إلى بعضهم الحكم برزق من ترك تعلم مسائل الشك والسهو في الصلاة، وهذه الفتية يحتمل استنادها إلى أحد أمور، منها إن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء بها أو احتماله من أظهر مصاديق التجري على المولى سبحانه لكشفه حينما لا يتعلم وهو يعلم أنه سيبتلي بها أو يحتمل. هذا عمل كاشف عن أنه غير معتني بأحكام الله وتكاليفه ولا مبال بأوامره ونواهيه، والتجري مضافا إلى أنه موجب لاستحقاق العقاب عليه. يقول سيد خوي من المحرمات في الشريعة، هذا شيء يمكن أن يناقش به السيد الخوي. يقول والتجري مضافا إلى أنه موجب لاستحقاق العقاب عليه، يعني من ناحية العقل، من المحرمات في الشريعة. وهو في درسه الأصولي يقول لم نظفر بدليل، أو لا يمكن سيد الخوي يقول لا يمكن أن ينهى الشارع وأن يكون التجري حراما شرعيا، لأنه حرام عقلي. فإذا كان حرام عقلي لماذا ينهى عنه الشارع؟ يصير تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل مستحيل. يقول لا يمكن أن يكون هناك دليل شرعي على حرمة التجري، لا يمكن، لأن التجري حرام عقلا. فإن كان الحرام العقلي كافيا فالحرام الشرعي لغو، وإن كان ذاك لا يحرك فالحرام الشرعي لا يحرك. إذن يقول لا يمكن أن يكون هناك حرام شرعي في صورة الحرمة العقلية، يقول لا يمكن. بينما هنا ماذا يقول؟ يقول والتجري مضافا إلى أنه موجب لاستحقاق العقاب عليه من المحرمات للشريعة. أنت قلت إذا كان حرمة عقلية يستحيل أن يكون هناك حرام شرعي. نعم لا، هاي حرمة عقلية. أنتم اليوم أحضرتوا، سابقا ما أحضرتوا. إحنا قلنا أحد الذين ذهبوا إلى وجود حرمة شرعية لهم أدلة، أحد الأدلة هاي كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وأجبنا بأن هذه القاعدة في باب المصالح والمفاسد لا في باب الحسن والقبح. تلك الملازمة على من يقول بها في باب المصالح والمفاسد، ونحن نتكلم في باب الحسن والقبح، وهنا لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. بل السيد الخوي هنا قال لا يمكن أن يحكم الشارع هنا ما دام الحكم العقلي موجودا، لأنه تحصيل حاصل ولغو، لأن الحكم العقلي لا يحرك لا داعي للحكم الشرعي، وإذا لا يحرك فإن الحكم الشرعي أيضا لا يكون أفضل من الحكم العقلي. فأنتوا حضوركم في بعض الأيام وعدم حضوركم.
جميع النواهي مولوية.
نعم.
جميع النواهي في الشريعة هي مولوية.
لا يقول.
الشادية.
لا.
على هذا
الكلام. لا. شوفوا.
كان هنا على الحكم بالحرمة العقلية.
أي.
لا يمكن أن يكون هناك حرمة شرعية. فتكون النواهي جميعها مولوية.
نعم.
ما في إرشادية أبدا في الشريعة.
لا شوفوا، احنا كلامنا في انه اذا كان هناك حكم عقلي على شيء لا يمكن ان يوجد حكم شرعي استقلالي، لا تأكيدي، لا تأكيد، استقلالي، حكم شرعي على الحرمة استقلالي، هذا ما يمكن. واما اذا كان تأكيد هذا مو حكم مولوي، هذا مو حكم مولوي، حكم مولوي استقلالي. يقول إذا كان حكم عقلي بعد لا حاجة إلى حكم شرعي استقلالي مولوي، متأكدي، متأكدي، استقلالي ما يمكن، هكذا قال السيد الخوي. الآن هنا يقول
حرمة دليل
شرعي، حرمة عقلية، نعم، يعني دليل شرعي على الحرمة الشرعية استقلالي،
دليل ما.
لا تأكيد، ما هو دليل، يعني ما هو حرمة، يعني دليل شرعي دليل شرعي على الحرمة ماكو، اكو دليل عقلي على الحرمة. بينما هنا ماذا قال؟ هنا قال التجري مضافا الى انه موجب لاستحقاق العقاب عليه من المحرمات في الشريعة تحريما استقلاليا، وهذا خلاف رأيه الذي ذكره في
الحرام
شرعية.
يعني عن طريق التأكيد صار حرام، بس دليل مستقيم شرعي.
فإذا دليل شرعي ما في شلون يصير حرام شرعي؟
بالتأكيد يعني أكد ما جاء به العقل.
نريد دليل شرعي استقلالي مو تأكيد.
بس دليل ما
لا أكو دليل تأكيدي في حرمة التجري، ولا أكو دليل استقلالي. لا دليل، هو يقول مستحيل أن يقوم دليل شرعي على حرمة التجري
مستقل، يعني
مستقل ومستقل طبعا التأكيدي يشير إلى حكم العقل خلص، مستقل ماكو. ليش؟
لما يأكد يعني أنا أحرم.
إحنا كلامنا هل يوجد دليل شرعي استقلالي على حرمة التجري؟
ماكو.
يقول مستحيل، مو بس يقول ماكو، ذاك السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول يمكن أن يحكم الشارع حكما شرعيا استقلاليا مع وجود حكم عقلي، يمكن، لكن ما ظفرنا على السيد الشهيد. سيد غي يقول لا يمكن أن يكون في الشريعة حكم شرعي استقلالي على حرمة التجري مع وجود الحكم العقلي، لا يمكن.
يعني دليل ما
لا يمكن اصلا ما يروح ولا الدليل. سيد الشهيد يقول يمكن لكن دليل ماكو، هل يقول مستحيل؟ ليش تروحون تفحصون هل يوجد دليل شرعي؟ ليش تروحون تتعبون نفسكم؟ مستحيل هذا، لان الدليل العقلي اذا كان يحرك فالثاني له، اذا كان الدليل العقلي لا يحرك فالدليل الشرعي لا يحرك ايضا لانه ليس اقوى منه. فأكو فرق بين مسلك الشهيد ومسلك السيد خوي. سيد الشهيد يقول بلي يمكن في مورد حكم العقل أن نوجد حكما شرعيا ممكن، لكن ما وجدنا، كل ما يستدل به باطل. سيد خوي لا يمكن أن يكون في موطني ومورد الحكم العقلي حكم شرعي استقلالي على حرمة الجريمة، ليش نروح نبحث؟ مستحيل. هذا الفرق بينهم. طيب الآن انتهى الوقت، يأتي الكلام على الباقي.